بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استئناف لكتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، المقدمة العقدية، المقدمة السلفية التي تحتوي على مباحث العقيدة على طريقة وسطية مبناها على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، في الحقيقة هي عقيدة مبناها على الوسطية. فالوسطية الحقيقية هي ما كانت على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة مبناها على كتاب الله عز وجل الذي هو أصدق الكلام وأصدق الحديث، عقيدة مبناها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إن وحي يوحى، عقيدة مبناها على خير فهم وخير عقل من خير قوم، ألا وهم القرون المفضلة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبق أن أخذنا أول فقرة من فقرات الكتاب، وكانت متعلقة بمسألة الألوهية. والآن نبدأ في القراءة تكملة لما سبق. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله عليه في كتابه الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريك له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له.
حسب. سبق في الدرس الماضي أن أخذنا إلى قول المؤلف أن الله إله واحد لا إله غيره. وقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه، نقف عند قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة. هذه الفقرة من المؤلف رحمة الله تعالى عليه في نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فأول مسألة في هذه الفقرة نفي الشبيه والنظير عن الله سبحانه وتعالى، نفي الشبيه والنظير عن الله سبحانه وتعالى. الله كما أخبر عن نفسه في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: هل تعلم له سميا. وقال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الآيات كلها تدل على نفي المثل لله سبحانه وتعالى ونفي النظير والكفء عنه سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واتفق أهل السنة والجماعة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. يقول نعيم بن حماد رحمة الله تعالى عنه وعليه: من شبه الله، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. المسألة الثانية من مسائل هذه الفقرة: معنى الشبيه والنظير وفيما معناه من هذه الكلمات. هذه الكلمات قد تكون واضحة نوعا ما. الشبيه يعني أن تثبت الشبه لشيء، أن تثبت مشابهة الشيء لشيء ثاني، فتقول هذا يشبه هذا. والنظير هو بمعنى المشابهة وفيه نوع مساواة. والمثيل بمثل معنى الشبيه، فهو إثبات مماثلة الشيء للشيء، كأن تقول هذا مثل هذا. لكن الفرق بين، يعني فيه توافق بين كلمة مثل وكلمة شبيه، فهم يقتضيان المساواة، فيتفقان من حيث التشبيه أن هذا يمثل بهذا وهذا يشبه بهذا، وأنهما يدلان على كيفية مقيدة. يتفقان كلمة الشبيه والمثيل على أنهما يدلان على كيفية مقيدة، وكذلك يتوافقان في حيث أنهما يختصان بالصفة والقدر والذات، لكن المثيل أولى في التعبير من التشبيه، نفي التمثيل أولى في التعبير من نفي التشبيه. لماذا؟ لأنه هو نص القرآن، ليس كمثله شيء، وإن كان أهل العلم يستخدمون لفظ التشبيه لا يشبهه شيء، كما قال حماد أو نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه. التكييف هو أن تحكي كيفية الصفة سواء كانت مقيدة بمثال أو غير مقيدة بمثال، فتتخيل كيفية معينة في ذهنك. أن تحكي كيفية الصفة سواء كانت مقيدة بمثال أو غير مقيدة بمثال، فالتكييف يفارق التمثيل والتشبيه من حيث أنه قد يقيد بالمثل وقد لا يقيد بالمثل، فهو أعم من هذا الوجه، فهو أعم من هذا الوجه، لكنه يختص فقط في الصفات، يختص فقط في الصفات، فهو أخص من المثل والتشبيه في هذا الجهة، فبينهما عموم وخصوص. وراجع في ذلك يعني الكتب اللي هي بسطت هذه الأمور، فتح رب البرية في تلخيص الحموية العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. المقصود أن هذا التمثيل والتكييف والنظير كلها متقاربة نوعا ما، لكن بينهما فروق حتى يميز منها يعني طالب العلم، وكلها تنفع عن الله عز وجل، سواء الكيفية أو المثل أو التشبيه. المسألة الثالثة في هذه الفقرات أو الفقرة: ضوابط في نفي التشبيه، ضوابط في نفي التشبيه. أول ضابط من الضوابط أن الله عز وجل نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يماثل خلقه، فنفى عن نفسه كل صفة عيب، فنفى عن نفسه كل صفة عيب وكل صفة نقص في كماله ومماثلته للمخلوقين. لأن ما من ممثل يمثل إلا وسيقع في تنقص الله عز وجل، لذلك أخبر الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال في آية أخرى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، الوصف الأكمل. الضابط الثاني أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، لا بد في صفات الله عز وجل من الجمع بين النفي والإثبات، فينفي الصفة فينفي المثيل عن الله عز وجل وينفي النقص عن الله عز وجل، ولا بد أن يثبت الكمال ويثبت الصفات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، قال الله عز وجل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، أثبت. ثم قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى. فلا بد من النفي والإثبات في باب الصفات. الضابط الثالث أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، يعني أنك عندما تنفي النقص عن الله عز وجل أو المثيل عن الله عز وجل فيكتفي في ذلك أن تقول ليس كمثله شيء، لا تقول بالتفصيل، هذا الإجمال، لا تقول بالتفصيل الله لا يشبه كذا ولا يشبه كذا ولا يشبه كذا ولا يشبه كذا، لكن عند الإثبات تفصل الله سميع بصير عليم حكيم قدير حكيم. فعند النفي ماذا؟ ها؟ نجمل، وعند الإثبات نفصل. لماذا؟ لأن هذه طريقة القرآن، هذا الأول، لأن هذه طريقة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفوا أحد، إجمال. طيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني لأن هذه طريقة الأدب مع الله عز وجل، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات هي سلوك طريقة مؤدبة مع الله عز وجل، بعكس الذي يفصل في النفي فإنه يسلك طريقة مخالفة للكتاب وللسنة وطريقة فيها سوء أدب. يعني نحكي بعض كلامهم، يقولون الله صعب كلامهم، ما ينقال واضح الكلام، واضح ما يحتاج يمثل، يعني كلامهم صعب، يعني ابن المبارك بعض المرات يقول ابن المبارك لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية وهذا الكلام، بعض المرات ما تستطيع تحكي كلام. لا أظن فاهم، واضحة كلها، ها واضحة ولا الحمد. في مثال، في شخص يذكرونه، يذكره الطحاوي، يذكره يعني يقولون مثلا لو أتيت عند أمير ولا عالم إنسان له مكانة فقلت له أنت لا تشبه الحمير، وانت لا تشبه القردة، وانت لا تشبه الخنازير، وانت لا تشبه الأغبياء، وانت ما تشبه الثيران، وانت ما تشبه، وانت ما تشبه، وانت ما تشبه، كان هذا أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. لكن من الأدب أن تقول لها أنت كريم، أنت فتبدأ تثني عليه. وطريقة الجهمية وغيرهم التفصيل في النفي، فهم يقولون مثل هذه العبارات في كتبهم حتى ما تستطيع أنك تحكي كلامهم. طيب، الضابط الرابع هذه العد، الاختلاف في الأرقام اختلاف يعني يسير ما يسبب مشاكل. الضابط الرابع أنه ينفى عن الله عز وجل الأمثلة وضرب الأمثلة والأقيسة، إلا يعني الأقيسة عندنا على ثلاثة أقسام: قياس التمثيل وهذا ينفع عن الله عز وجل، وقياس الشمولي وهذا ينفع عن الله عز وجل. يبقى القياس هذا أنتم يعني ممكن أنكم، القياس الأولوي سمى قياس الأولى، فهذا يمكن يعني أن يثبت، وهو أن تقول أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، فالله أولى به، هذا يسمونه القياس الأولوي. كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، مع الفرق بين كمال الخالق وكمال المخلوق، فمعطي الكمال أولى بالكمال، فمعطي الكمال أولى بالكمال. ودليل هذا قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. المسألة الرابعة، لا الضابط، خلصنا من الضابط، ننتقل للمسائل، نرجع للفقرات. المسألة الرابعة أن التشبيه على نوعين وأهله على صنفين. التشبيه على نوعين، النوع الأول تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، النوع الأول تشبيه المخلوق بالخالق، أي معناه أن يثبت شيء من خصائص الله للمخلوق، من خصائص الله عز وجل الملك والخلق والتدبير، فيثبت للمخلوق، أو التصرف، فيثبت للمخلوق أنه يستطيع أن يتصرف في الكون، أو أنه يتصرف في النفع والضر. تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا وقع فيه الروافض وغلاة المتصوفة والنصارى، فهم يعطون المخلوقات شيء من خصائص الربوبية، فيشبهون المخلوق بالخالق. والصنف الثاني أو النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يثبت لله عز وجل الصفات مثلا ويمثلها بصفات خلقه، كأن يقول الممثل يد الله كيدي، هذا تمثيل الخالق بالمخلوق. المسألة الخامسة من وقع في التمثيل وقع في خمس محاذير، من وقع في التمثيل وقع في خمس محاذير، من وقع في تمثيل صفات الله عز وجل وقع في خمس محاذير. المحذور الأول أنه فهم فهما مخالفا للنص، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. المحذور الثاني أنه تجنى على النص حيث أثبت ما لم يدل عليه من معنى، المحذور الثالث أنه وقع في تنقص الله عز وجل حيث شبهه ومثله بخلقه، والمحذور الرابع أنه وقع في القول على الله بلا علم، وهذا محرم. المحذور الخامس أنه خالف ما عليه سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لكن يثبتونها دون تمثيل، وينزهون الله عز وجل عن النقص لكن لا يعطلون صفات الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. أهل التعطيل يسمون أهل السنة الذين أثبتوا الصفات على هذا المبدأ على الكتاب والسنة يسمونهم مشبهة. ليش؟ لأنهم هم في أنفسهم معطلة، فهم يعطلون الصفات، ما يثبتون لله عز وجل صفة، كالجهمية ما يثبتون لله عز وجل لا اسم ولا صفة. فإذا أثبت صاحب السنة صفات الله عز وجل دون تمثيل كما يليق بجلالة قدره سبحانه وتعالى قالوا مثلت فأنت ممثل، فهم لا يفهمون من إثبات الصفات إلا التمثيل فوقعوا في التعطيل، ثم نسبوا أهل السنة بأنهم مشبهة. لذلك تجدون في كتب العقائد يقولون ومن علامات الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، ومن علامات الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. المسألة الخامسة أو السادسة نفي الولد والوالد عن الله عز وجل، وهذا نص القرآن وإجماع نص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ولا يقوله إلا كافر. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فنفى عنه الولد والوالد. يقول: وأثبت تفرده سبحانه وتعالى وغناه، فهو الأحد الصمد. قال ابن القيم كلمة قال: فتضمنت الآية نفي الأصل والفرع والنظير والمثيل. تضمنت الآية نفي الأصل والفرع والنظير والمثيل. والذين قالوا يعني هذا القول أن الله عز وجل له ولد، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت مسيح ابن الله، والمشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عز وجل عن كلامهم علوا كبيرا. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكرا عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه، هذا القول، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. من عظيم قبح هذا القول، تنشق السماء وتخر الجبال وتذهب الأرض بما فيها من خلف هذا القول، وهذا خطورة هذا الكفر. ومن العجب أن يقال النصارى ليسوا بكفار، هذا من أعجب العجب، يعني أن يأتي رجل ويقول لك النصارى ليسوا بكفار وهم يقولون المسيح ابن الله. المسألة الأخيرة في هذه الفقرة نفي الصاحبة عنه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا شريك له، ولا شريك له. هذه الفقرة في نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الشرك، الشرك هو اتخاذ ند مع الله أو شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هو اتخاذ ند أو شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا بالمعنى العام. وبتعريف بعض أهل العلم الذي هو التعريف الخاص، هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. فالأول عام في أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا خاص في التوحيد الذي حدثت فيه الخصومة وهو توحيد الألوهية. قال أبو عبد الله القرطبي المالكي: في الشرك اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه. طيب، المسألة الثانية: أقسام الشرك. الشرك ينقسم على ثلاثة أقسام، كما أن التوحيد ينقسم على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو اعتقاد خالق مساو أو اعتقاد مدبر مع الله عز وجل أو خالق مع الله عز وجل، وهو على نوعين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. شرك تعطيل وشرك تمثيل. شرك التعطيل أن يعطل الله عز وجل عن ربوبيته، كحال فرعون والملاحدة الذين نفوا وجود الله عز وجل. وشرك التمثيل كشرك النصارى والمجوس الذين قالوا أن في الكون خالقين، النور والظلمة، وكشرك أرباب وحدة الوجود والحلول. وهذا الشرك الذي هو الشرك في الربوبية وقع فيه بعض الناس من الأمم، لكن القلوب مفطورة على رفضه، وقليل من وقع فيه على غير الشرك في الألوهية، فالوقوع فيه في الشرك فيه أكثر. ففي الجملة أغلب الناس يقرون، وأكثر الناس يقرون بتوحيد الربوبية ولا يعني يقعون في شرك الربوبية. مع أنه وقع وفي تلازم أيضا، كما سيأتي أنه قد يكون في تلازم، لكن ما ندخل في التفاصيل الثانية. القسم الثاني الشرك في الألوهية، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو أصل الشرك المحرم، وهو الشرك، وهو الظلم العظيم، وهو شرك الجاهلية، وهو الذي كفر الله عز وجل به مشركي العرب وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله في ألوهيته. أصل اعتقاد الشرك، قال أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك في ألوهيته، وهو الشرك العظيم، وهو شرك الجاهلية. وقال أبو عبد الله القرطبي: في تفسير قول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: تسوية في العبادة، تسوية في العبادة. ما هي العبادة؟ سؤال. 1 2 3 4 5 النصاب كم يكمل؟ تبون بالذهب ولا بالفضة؟ راشد. قبلها في شيء. ممتاز. في النص اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. فقد تكون العبادة قلبية، قد تكون قولية، قد تكون فعلية، فصرفها لغير الله عز وجل شرك. بنضرب أمثلة عليها إن شاء الله. القسم الثالث من أقسام الشرك: الشرك في أسماء الله وصفاته. وهو على نوعين: النوع الأول تشبيه الخالق بالخلق، والقسم أو النوع الثاني اشتقاق اسم من أسماء الله عز وجل للآلهة الباطلة. أن يشتق اسم من أسماء الله عز وجل لأحد المعبودات الباطلة. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: يلحدون في أسمائه؟ قال: يشركون. قال: يشركون. ثم قال رضي الله تعالى عنه: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهم اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لهذه الآلهة الباطلة. اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. المسألة الثالثة: أنواع الشرك. الشرك على نوعين، والشرك نوعان: فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. فالشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشرع وتضمن نفي أصل الإيمان. هو كل شرك أطلقه الشرع وتضمن نفي أصل الإيمان، يعني ما يبقي معه إيمان إذا فعلها الإنسان. حكمه أن الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه، وصاحبه مخلد في النار، وعمله حابط ويحبط الأعمال كلها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولئن أشركت، قال الله عز وجل ولئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الشرك، هذا الشرك مثل الشبكة، مثل الشبكة، خطير يسهل على الإنسان الوقوع فيه، مثل ما أن الصيد يقع في الشبكة بسهولة لا يرى، وإذا وقع فيه يصعب عليه الخروج منه، وإذا جلس معه يزيد فيه. الشبكة كل ما تأتي تفكك منها كل ما زادت فيه الاختلاط، فهو مثل الشبكة ولا يكاد يخرج منه الإنسان إلا وهو قد هالك إلا أن يشاء الله عز وجل، فخطير. لذلك سيأتي مسألة الخوف من الشرك. من أمثلة هذا الشرك دعاء غير الله عز وجل، ومن الدعاء الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل إذا فقدت ثلاث شروط أصبح فيه شرك. أن يدعو غير قادر، غير حاضر، وغير حي. فلو دعا ميتا صار شرك، لو دعا إنسانا حيا حاضرا في غير ما يقدر شرك، يقول لإنسان حي حاضر اغفر لي اشفني، ما يقدر عليه، يدعوه من دون الله عز وجل. كان يدعو ولي من الأولياء، يا فلان حي هو لكنه بعيد، يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، هو حي حاضر، ها ما هو بحاضر، يعتبر شرك. ليش؟ لأنه يعتقد فيه أنه يسمع، أنه يسمع جميع المسموعات، وسمعه كسمع الله، وتعلق قلبه فيه، فهو يدعو دعاء استغاثة كما يدعو الله عز وجل. لكن إن كان واحد قادر حي حاضر، وأنا دعيته قلت له يا فلان أطلب منك أنك تساعدني في شيل الكتب، قادر وحي وحاضر، حتى نفرق بين الشرك وغير الشرك بهذه الضوابط الثلاث. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من أنواع الشرك الأكبر اتخاذ الوسائط والشفعاء، بينك وبين الله عز وجل تدعوهم من دون الله عز وجل. ها؟ على الشروط أنه لا يقدر ولم يأذن له ولم يرضه الله عز وجل، على شروط التي في الشفاعة والوسائط أنه لا يقدر وغير حاضر وغير حي، وأن الله عز وجل لم يأذن له، يعني لابد في الشفاعة من اجتماع الإذن والرضا، وأن يكون قادرا. وهذا شرك الوسائط والشفعاء، هذا هو الشرك الذي وقع فيه، الشبهة التي وقعوا فيها من المشركين العرب قديما وحديثا، فإنها هذه الشبهة الخطيرة اللي وقعت عندهم. والله عز وجل قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه شفعاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. وهذا الشرك أو الاستغاثة أو الوسائط بين وبين الله الذين لا يقدرون ولم يأذن الله عز وجل لهم هو كفر بإجماع أهل العلم. وسأذكر لكم أقرأ لكم كتاب. ومن ذلك أنواع الشرك أو الذبح لغير الله عز وجل، الذبح ذبح العبادة كأن يذبح لولي أو يذبح لجني أو يذبح لصاحب قبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله لغير الله. منها النذر لغير الله عز وجل كأن ينذر لمخلوق. علي نذر للسيدة زينب، أو علي نذر للحسن والحسين. فالنذر ما يقول علي نذر لله أن أفعل كذا وكذا، فينذر للمخلوقين، وهذا شرك. من الشرك الطواف على غير بيت الله عز وجل كالطواف على القبور. ومن الشرك الخوف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا باب كثير فيه ضرب الأمثال، لكن مرجعه أما إلى عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل من الجوارح والأركان. أذكر لكم بس أقرأ لكم كلام ابن جزي المالكي، ما في كتاب من كتب الفقه إلا وتذكر هذه الأشياء غالبا، اللي هي الأمور الشركية التي يعني من وقع يعني توقع الإنسان في الشرك. في باب الردة ما تجد كتاب فقهي إلا ويذكر هذا الباب، فهذا الباب ليس غريبا على أهل يعني على أهل السنة وعلى أهل الإسلام. لكن هناك فرقة تريد أن تذيب هذا الباب، يعني حتى يحاولون يعني إزالة كلمة الكفر. أبدا لا تقول كفر ولا تقول كافر. نعم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نطلق لساننا في التكفير، لكن هناك مكفرات ونواقض للإسلام لا بد أن الإنسان يحترز منها. يعني يدعو الإنسان غير الله عز وجل، بل يعني ذاك يقول يعني أن الولي يستطيع أن يخلق. الولي يقول لك يستطيع أن يخلق جنين في بطن أمه قادر على أن يخلق، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. ابن جزي رحمة الله تعالى عليه يقول: لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره أو كان على دين اليهود والنصارى أو المجوس أو الصابئين. يعني ما في دعوة وحدة أديان، ما في مسألة حرية الدين والعقيدة، أو قال بالحلول والتناسخ، أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم، أو نفى عنه صفة من صفاته، أو قال أو ادعى مجالسة الله حقيقة أو العروج إليه كما يقوله غلاة المتصوفة، قال أو قال بقدم العالم كما تقوله الفلاسفة، أو شك في ذلك كله. هذه الأمور بلا خلاف بين أهل الإسلام أنها أمور كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وهو كل شرك أطلقه الشرع وتضمن نفي كمال الإيمان الواجب. وتضمن نفي كمال الإيمان الواجب. حكمه أن صاحبه من أهل الإسلام ولا يخلد في النار ولا يحبط العمل كله. لكن هذا الشرك الأصغر يعني أكبر من الكبائر، وإن سمي شرك أصغر لكنها أكبر من الكبائر. من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كمن يحلف بالنبي، بعم شارك يعني بالبدوي، براس أمي وراس أمي وراس جدتي وروحي والكعبة والنبي، كل هذه حلف بغير الله عز وجل يعتبر شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وادخل في غير الله عز وجل كل مخلوق، كل ما في هذا الكون غير الله عز وجل، فلا يحلف إلا بالله عز وجل. من الشرك أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، تقول والله هذا يعني ما شاء الله وشئته أنت، يوم يجيب لك الواحد مثلا يوظفك وظيفة فتقول والله ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر، لا تجعل حرف الواو. صحيح أنك تقول ما شاء الله ثم شئته أنت، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. من أنواع الشرك الأصغر الطيرة التي هي التشاؤم من مرئي أو مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ما هي الطيرة؟ التشاؤم من مسموع أو مرئي. فبعض الناس يتشاءم الرقم معين، إذا يبي يخرج من البيت وشاف هذا الرقم تشاءم، قال هذا اليوم نحس ما بطلع. أو التشاؤم من مرئي، إذا رأى غراب أو رأى اللون الأحمر، أو مسموع مثل صوت الغراب، فأي نوع من التشاؤم بمرئي أو مسموع يعتبر هذا من الطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. من أنواع الشرك الأصغر التعبيد في التسمية لغير الله، التعبيد في التسمية لغير الله عز وجل، كأن يقول عبد النبي، عبد محمد. من الشرك الأصغر تعليق التمائم والحروز لدفع الحسد، يعلق تميمة، يعلق خيط، يعلق خلقة في الباص من وراء الحافلة، يعلق عين، حط يرسم لك عين عشان تدفع عنه الحسد، هذه كلها من الشرك الأصغر. هذا الشرك يا أخواني لابد أن الإنسان يخاف منه خوف عظيم. إذا كان الشرك يحبط العمل ويردي بصاحبه في النار، وكان الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وقد خافه إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان، جمعت له أوصاف الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان يقول عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين خاف على نفسه الشرك، كيف نحن؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الصحابة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتحادثون في الدجال، وتأمل فتنة الدجال وامسيها من العظم والخطورة. قال: عما تتحدثون؟ قال: نتذاكر الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. وفي رواية قال: الشرك الأصغر، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. وهذا كما جاء في بعض الآثار أخفى من دبيب النمل، يدب في قلوبنا دب ما نحس به. لذلك سبحان الله يدخل عليك في نصيحتك وفي كلمتك وفي ذكرك وفي تكبيرتك وفي سجودك وفي ركوعك، ما يكاد، ما يعني أشد كما قال سفيان: ما حاربت شيء عالجت شيء أشد علي من نيتي. وهذا كما جاء في بعض الآثار ينبت في القلب نبات، فإذا قطعته نبت في مكان ثاني، فإذا قطعته نبت في مكان ثاني، ثم جاهد حياتك كلها. خطير، وهو خطير على طلبة العلم. طالب العلم بين كتاب وبين شيخ وبين دعوة وبين نصيحة، وذاك يقول له جزاك الله خير، والثاني يقول له والله ما شاء الله اليوم كانت كلمتك حلوة، والثالث يقول له، وهو يعجبه هذا الكلام يبدأ يزين علمه ويزين دراسته للناس لما يرى من نظر الناس إليه، فيقع في الخطر وفي الوعيد ويصبح كالشمعة يضيء لنفسه للناس ويحرق نفسه. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. الحمد لله. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر. إذا هذا كان في الشرك الأصغر، إذا هذا كان في الشرك الأصغر، فما بالك بالشرك الأكبر؟ هذا الكلام كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فما بالك بالشرك الأكبر؟ فالإنسان لابد أن يحترز منها أشد الاحتراز، ويجاهد نفسه دائما. كان بعض المشايخ سبحان الله عندما يقرأ كتاب التوحيد يقول: كتاب التوحيد هذا يقول أنا أحاول أدرسه كل سنة وأقرأه كل سنة مرة. يقول يعالج أمور في التوحيد دقيقة يكاد الإنسان دائما يغفل عنها، يعني أمور دقائق جدا والله، يعني الواحد اللي يدرسه يجد فيه أمور دقيقة صحيح تزرع التوحيد في قلبك، من حيث الحلف، من حيث الإقناع بالحلف. إذا جاك رجل حلف لك أو حلف يقول لك والله تسوي لي كذا ولا لا تسوي لي كذا، هل في مدخل للتوحيد؟ نعم في مدخل للتوحيد، أمور دقيقة جدا يعني يعظم فيها الإنسان هذا الجانب وهذا الباب. أعطيكم واجب الحل العلم، استعانة بالله عز وجل، دراسة التوحيد دائما وأبدا، ما يترك الإنسان الغفلة في باب التوحيد، لا يعني لا يغفل عن جانب التوحيد، ولا يقول أن التوحيد هذا لا يقع في الأمة إلا جاهل، إما جاهل عن التوحيد ومعرفته ومعرفة خطورته، أو أنه مغموس في الشبهة، وهذه الشبهة الآن يطيرون بها، يقول لك التوحيد ما يقع في الأمة لأنهم ما يعرفون من الشرك إلا شرك الربوبية، ما يعرفون شرك اللي في الألوهية ولا الشرك في الأسماء والصفات. لابد من دراسة التوحيد دراسة صحيحة يعتني بها الإنسان دائما وأبدا، والله لا يفتر الإنسان، لا يقول درست التوحيد وانتهينا أبدا، لأن هذا القلب يحتاج معالجة والمؤثرات الخارجية كثيرة، فدائما يحتاج الإنسان إلى، يعني كما قال ابن القيم: التوحيد أنزه شيء وأصفاه، تؤثر فيه المعصية، بل تؤثر فيه كما قال يعني بمعنى كلامه الشهوة والخطرة تؤثر فيه، قال مثل الثوب الأبيض أدناة نقطة تؤثر فيه، حين نشوف هذه، هذه النقطة تنشاف من وين؟ كل الناس تشوفها النقطة هذه في الثوب الأبيض. كذا التوحيد صافي جدا، أي شيء يؤثر عليه فيحتاج الإنسان دائما يتعاهده. أعطيكم واجب، إحنا مش في مدرسة لكن باب التنشيط، يعني هي كانت المسألة الخامسة أسباب يعني من أسباب الوقوع في الشرك. لكن أنا أعطيكم يعني فائدة، أغلب الأسباب أسباب الوقوع في الشرك وردت في أثر ابن عباس عندما فسر قول الله عز وجل ولا تذرن ودا ولا يغوث ولا يسوع، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم أمثالا أو تماثيلا وفي لفظ صور حتى تنشطهم على العبادة. قال فلما مات الجيل ذاك ونسي العلم عبدت. فهذا الحديث فيه كثير من الأسباب أو الأثر كثير من الأسباب التي أوقعت بني آدم في الشرك. تستطيع أن تستخرج أكثر فوائد إذا جمعت الأثر بجميع ألفاظه عن ابن عباس وعما جاء غير عن ابن عباس ومن التابعين المفسرين. راجع فيه تفسير الطبري تجد الأثار منثورة فيه، وحاول تتمعن فيه الأسباب التي هي أوقعت الأمة في الشرك. في مجال نقرأ المسألة الثانية ولا يأذن؟ بأذنه. طيب نعطيكم الأسباب مختصرة، شو رأيكم؟ ولا نحاول نطلعها نحن من أثر ابن عباس؟ الواجب حل لكم الواجب، في هذا المدرس في عمرات يكون مدرس طيب، أعطي واجب ويحله. لا أنا بخليكم تطلعونه. قال ابن عباس كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وجاء عن أثر عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء الآخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وفي بعض الآثار الثانية تبين لك هذا الباب، يعني من يستنتج منه سبب من الأسباب؟ راشد، تصوير التماثيل، نسيان العلم، بس اثنين، الشيطان، رفع العلم والجهل، حسنت، الغلو في الصالحين، ذهاب أهل العلم، سلاخ أهل العلم، ذهاب العلم وذهاب أهله، حسنت. ها اللي هو الغلو، الغلو قريب منه، ممكن نقول البدع والمعاصي أدت إلى الشرك، التصوير وغيره. ها بس خلاص كملوا الواجب أنتم. فكرهم يطلع عندكم حول العشر زيادة على العشر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.